والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل البدء في أسئلتكم نلخص ما مر من أحكام الجبيرة أو الجروح والقروح والكسور عندما تصيب الإنسان في محل الوضوء جرح أو قرحة أو كسر، فإن أمكن الوضوء العادي بدون أي ضرر على الجرح أو الكسر أو القرحة فلا بد من إجراء اللازم. إن كان مما يغسل يغسل، وإن كان مما يمسح يمسح. إذن إذا كان الجرح أو القرحة أو الكسر على أعضاء الوضوء اليد أو الوجه، ما دام أنه يمكن تغسيله يغسل. وإذا كان على مواضع المسح الرأس مقدم الرأس أو إحدى الرجلين فيمسح ذلك. أما إذا لف بجبيرة بعصابة أمثال ذلك أو وضع عليه دواء لاصق فالتصق على الجرح أو على القرحة، فحينئذ يجري عليه حكم الوضوء الجبيري، بأن إن كان في اليد أو الوجه يغسل ما تحته، يغسل أطراف الجبيرة ما دام هي غير زائدة عن المتعارف، فحينئذ تغسل اليد، وإذا جاء ووصل إلى الجبيرة يمسح عليها ثم يكمل التغسيل إذا كان الباقي مكشوف. فلو كانت الجبيرة وسط اليد تغسل أولا من المرفق إلى أن يصل إلى الجبيرة، ثم تمسح الجبيرة ولا يجزي غسلها عن مسحها، ثم يغسل الأطراف الباقية لليد. وإذا كانت على مواضع المسح أيضا كذلك يمسح عليها. ولو كانت الجبيرة مستوعبة إلى العضو، سواء كان العضو المغسول كاليد أو العضو الممسوح كالرجل، فحينئذ احتياطا يجمع بين الوضوء والتيمم. وإن كان السيد الخوئي يقول بأنه إذا كانت على العضو المغسول يتيمم. فإذا قلنا سابقا الأحواط أن يجمع بين الوضوء والتيمم في مثل هذه الموارد التي فيها احتياط. ولو كانت الجبيرة نجسة بسبب الدم ولم يمكن تطهيرها، فحينئذ لا يصح المسح عليها ما دام هي نجسة، فماذا يفعل؟ يضع خرقة على الجبيرة حتى كأنها تكون منها، فيمسح على الجبيرة على الذي وضعه من القرحة. هل يجب أن يضع عندما يكون الجرح مكشوف ولا يمكن غسله؟ هل يجب عليه أن يضع قطعة قماش على الجرح فيمسح عليه؟ لا يجب ذلك، وإنما يغسل الأطراف ويكتفي بهذا الوضوء، وإن كان الأحوط استحبابا أن يضع شيء على الموضع الذي هو مكشوف فيمسح على هذا المكشوف. هذا حاصل الابتلاءات التي تكون في أمثال الجبيرة. أما لو كانت على يد الإنسان إبرة في المستشفى وتبقى على اليد ما تنشال للزوم الحرج والضرر، فحينئذ قلنا سابقا في هذه المسألة أنه إذا يمكن رفع الإبرة والوضوء يجب الوضوء، وأما إذا كان ما يمكن بسبب الضرر أو الحرج في التبديل وأمثال ذلك، فحينئذ يتعين عليه التيمم، وإن كان من باب الاحتياط يتوضأ ويمسح على اللاصق أيضا. لو كان على بعض أعضائه، أعضاء وضوئه، شيء لاصق مثل مثلا كشريط لاصق أو غراء لم يمكن إزالته أو قير أو صبغ ولم يمكن إزالته، وكان في مواضع الوضوء، فحينئذ قلنا لا يجري عليه حكم شنو؟ الجبيرة، وإنما يجب التيمم. طيب، لو كان على القير على مواضع التيمم أيضا، فحينئذ يجب عليه أن يجمع احتياطا بين الوضوء وبين التيمم. إذن لو كان اللاصق على الكف، ظهر الكف أو على الجبهة ولم يمكن إزالته، يتوضأ ويتيمم. من عنده سؤال يتفضل.
شيخنا بالنسبة لمسح الجبيرة، يمسح على جزء من الجبيرة أو كامل الجبيرة؟
يمسح كامل الجبيرة. إذا كانت الجبيرة على الجرح وكانت متعارفة، فحينئذ يمسح كامل الجبيرة. وقلنا أخيرا أيضا على حسب ما جاء في صراط النجاة أنه مو لازم بنفس البلة التي تكون للوضوء يأخذ أيضا ماء آخر ويمسح به، ما يغسل وإنما يمسح، بل لا يلزم أن يكون بنفس اليد، بل لو أخذ قطعة أيضا نشاف أو اسفنجة أو قماش وأخذ بلها بالماء ويمسح بها أيضا الجبيرة كان كافيا هذا أيضا. كملت المسألة؟ طيب، أما لو كانت خلاف المتعارف الجبيرة، إذا كانت الجبيرة أزيد من المتعارى، فحينئذ يجب التيمم، وإن كان بعض المراجع أيضا يقول يضيف إليه الوضوء احتياطا. ثاني، نعم، وأسفلها، نعم، يبدأ أولا من الأعلى فيغسل ثم يمسح الجبيرة مسحا ثم باقي اليد يغسلها. طيب أيوة يضر يضر. إذا كان يضر الماء حتى بهذا المقدار يجب عليه التيمم. طبعا يمديه أن يغسلها بطريقة ما يدخل الماء، يعني بحيث أنه مثلا يخليهم مستقيمة هكذا ويضع الماء يغسلها شوي شوي بدون أن ينكس اليد بحيث يتحقق، أو ماء شوية قليل لا يحط واجد بحيث يصدق عليه التغسيل وإن كان قليلا، إن أمكن فبها، ما أمكن بسبب أن الماء أصلا ما يمكن لازم يتباعد شوية بحيث أنه ما يصيب حتى أطراف الجبيرة، في هذه الحالة يلزمه التيمم. والله هذا بعد على تشخيص نفس الشخص، يعتمد على تشخيصه. نعم أبو علي. نعم. إذا كانت الجبيرة مثلا في وسط الذراع، قلنا أنه عندما يمسح يراعي كغسلها الأسفل فالأسفل، كذلك ما حول اليد عندما تكون مجبرة عند الساعد، فحينئذ لما يريد التغسيل يغسل أيضا الأعلى فالأعلى، يعني على حسب المتعارف لا بالدقة حتى لا يصيبه الوسواس. نعم الخرقة. الخرقة يعني قطعة قماش توضع على المكان. ها؟ أمثال قطعة القماش لا مثل الكرتون أو مثلا غيره أو النشاف، لا مو هالكده، يعني يكون خرقة وأمثالها التي تؤدي نفس معنى الخرقة. نعم أبو يحيى عندك علي. إذا لم يجد ما يتيمم به. نعم نعم. إذا كان وجب عليه أولا الوضوء ولم يتمكن من الوضوء من جهة عدم القدرة على الوضوء فيجب عليه التيمم، فإذا لم يجد ما يتيمم به أصلا بأي وجه كان، يعني لم يقدر على التيمم بوجه من الوجوه، فحينئذ يسقط الطهور ويكون هذا فاقد الطهورين، فحينئذ يصلي ثم يعيد صلاته بالطهارة حتى لو كانت عليه نجاسة، لأن النجاسة تعتبر اضطرارية. بل نعم التيمم إذا كانت الجبيرة في ظهر الكف يمسح عليها أيضا كما يمسح على الكف، لا مو من فوق، لا فقط ظهر الكف، التيمم فقط الجبهة مع ظاهر الكفين واللي يمسحان، فإذا كان الجبيرة على ظاهر الكف هالمكان دي يمسح عليها، أما لو كانت الجبيرة فوق ما له شغل بالتيمم. الجبيرة بالنسبة إلى الغسل تفترق في مورد واحد، الجبيرة بالنسبة إلى الغسل، فيما إذا كان مثلا الظهر مكسور أو شيء مكسور ولم يكن هناك جبيرة ولا يمكن إصابة الماء للمنطقة المكسورة، فحينئذ يوجب التيمم. أما لو كان مجروح والجرح مكشوف يتخير بين الغسل وبين التيمم، فإذا اختار الغسل يضع الخرقة على موضع الجرح ويمسح عليه أيضا. أشوى شوي. نعم، إذا كانت الجبيرة على اليد وبعد واحتاج إلى الغسل يغتسل ويمسح على الجبيرة، حالها حال الوضوء. نعم. إذا كان لا يستطيع أن يحرك يده المجبرة ولا يستطيع أن يمسح لا بيده اليسرى ولا اليمنى، في هذه الحالة يساعده من يوضئه، يعني يتوضأ بالمساعدة مع مساعدة شخص آخر. لو لم يمكن أصلا حتى هذه المعونة والمساعدة فيتيمم، فإذا لم يتمكن أيضا حتى من التيمم فلا الوضوء يقدر عليه ولا التيمم يقدر عليه ولو بمساعدة شخص آخر، فحينئذ هذا فاقد الطهورين، فحينئذ يصلي ثم يعيد أيضا. نعم، قول يا أبو حسن ثم أبو حسين. يلا. لو فقد أحد أطرافه. نعم. أها. يمسح باليد الأخرى. أي إذا كانت أحد اليدين لم كانت مقطوعة أو مشلولة ما يقدر يحركها أو شيء من هالقبيل، فيتطلب المسح باليد الأخرى. إذا كانت مقطوع، نعم نعم، فيما إذا كانت لها مراتب المسح، أول يمسح بالباطن ثم يمسح بظاهر الكف، فإذا ما كان لا ظاهر الكف ولا باطن يمسح بباطن الدراع، فإذا ما كان حتى باطن الدراع يمكن أن يمسح به، فحينئذ بعد ينتهي المسح. فإن كان هناك معين يعينه في وضوءه فبها، فيتوضأ بالإعانة مع الإعانة. إذا لم يكن حتى هذا لم يمكن، فحينئذ يكون إما التيمم أو يكون فاقد الطهورين على حسب إمكانه. وحسين، نعم،
هو يعني الوقت اللي أراد يديها يعني احتاج يعني يكون يتوضأ أو يتيمم وضوء، يعني يتوضأ وضوء جديد، هل يعني يقضي الصلاة بالكيفية؟
إذا كان عليه صلاة وكان وضوءه وضوء جبيري وهذه الصلاة صلاة قضائية، هل يمكنه أن يصلي قضاء بهذا الوضوء الاضطراري الجبيري؟ قلنا سابقا عند أمثال السيد الخوئي أن الوضوء الجبيري رافع للحدث، ما دام أنه رافع للحدث حينئذ يكون هو متطهر ومتوضئ، يعمل كل ما يشترط فيه الوضوء من أمثال القضاء وغيره. أما إذا قلنا بمقالة الشيخ الوحيد اللي يحددها فقط في حال الاضطرار، وأما إذا ارتفع العذر فلا يمكن أن يستشكل في مثل هذا المقام، مثل الوضوء حال الاستحاضة، فإن الوضوء حال الاستحاضة بسبب الظرف الذي هو فيه فقط تؤدي المرأة الشيء الواجب عليها، الفرض الواجب عليها أو المستحب في ذلك الحال، ولكن الواجب الموسع من أمثال القضاء، فلا يصح منها القضاء حال الاستحاضة. أما مثل الوضوء الجبيري لا. نعم، لمن؟ إيه؟ الكون الطهارة عذرية، سواء كان مثلا حكم الاستحاضة، تقصد حكم الاستحاضة حكم الوضوء؟ لا، لأن كما أن السيد الخوئي يقول أنه رافع للحدث مطلقا، ما دام أنه رافع للحدث مطلقا فحينئذ ديك كلامكم بالطهارة العذرية فقط على رأي الشيخ الوحيد. ولهذا من توضأ بوضوء وهو في مثلا الظهر وكان مجبرا وإلى أن انتهى الوقت، ثم بعد ذلك المغرب في الليل راح وشال الجبيرة وانتفى العذر، يقول السيد الخوئي هذا الوضوء الذي توضأ به يجوز أن يبقى عليه ويصلي الصلاة الثانية. إذن هذا صحيح أن طهر عذري وقت العذر، ولكن أثره ممتد إلى ما بعد، فبالتالي مثل هذا الشخص يستطيع أن يتوضأ، عفوا يصلي بدون وضوء ما دام أنه لم يحدث حدثا آخر. أما الاستحاضة فتختلف، الاستحاضة لو طهرت يجب عليها أيضا أن تتوضأ، أو أنه يصرحون في أيضا في المنهاج وغيره أن الاستحاضة وقت الاستحاضة ما تستطيع أن تقضي الصلوات الموسعة. سؤال من الغرفة، هل الجل على الشعر يفسد الوضوء أم لا؟ الجل يعني هذا اللي حطوه على اللي هذا سابقا قلنا يعني أنه إذا كان مادته تمنع من وصول الماء عن مقدم الرأس على الشعر، إذا كانت مانعة عن وصول الماء فحينئذ لا يصح المسح على الرأس لأنه لا يصل إلى الشعر. أما إذا كان لا، وهو الظاهر، الظاهر هل كذا على أساس أنه مادة مثل التي تيبس على الشعر حتى توقف الشعر، فإذا كانت كذلك تكون مانعة من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، بشرة الرأس. نعم، مثل ما المس فإنه قطعا يعني لا يصل. أما إذا كان لا يعني المادة التي توضع على الرأس وعلى الشعر لا تكون مانعة، ليش؟ لأنها هذه إما الشبه التي تتبخر أو أمثال ذلك بحيث لا يبقى لها أثر مانع عن وصول الماء، فحينئذ يصح ذلك. إذن إحنا نجاوب بالجواب إن كان وإن كان، ولكن الواقع أن هذا الجل الذي يوضع على الرأس هذا لا، هذا ماسك ومانع عن وصول الماء، فبالتالي عند الوضوء لابد من إزالته. إذا أمكن عمل فرق ويوصل المسح الماء رطوبة الماء توصل إلى البشرة يا حياك الله ممتاز، وهذا ما يجب. المشكلة أن الجل الذي يوضع على الشعر كذلك يغطي على الطبقة للرأس، لولا إذا قال لا ما يغطي، يمكن أن يكون هناك فرق موجود في الرأس بحيث يمسح على هذا الخط ما يخالف. يقول هل غسل الجنابة يلزم فيه أن يكون الشعر جاف؟ لا، لا يلزم أن يكون الشعر أو البدن جاف حال غسل الجنابة ما دام أن الماء الذي يغسل به غالب على الماء الموجود في السابق.
شيخنا بالنسبة للفاضل شخص فاضل طهورين
يصلي ثم يعيد الفاقد للطهورين يصلي اضطرارا ثم يعيد الصلاة. إذا ما صلى فيه ذاك الحال يعني لعله يقال من باب الاحتياط حسب الظاهر أن السيد الخوئي لا يرى اللزوم فلا يكون عاصي في هذا الحال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.